يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 83، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عنواننا الرئيس مثلما تقدم في الحلقة الماضية: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. هذا هو العنوان الرئيس لمجموعة الحلقات هذه التي شرعت فيها ابتداء من الحلقة الماضية، وهي الحلقة 82. أما العنوان الصغير وهو عنوان الشاشة الأولى، بينت لكم من أنني سأتبع أسلوب الشاشات المتعددة الذي أتبعه في كثير من برامجي. الشاشة الأولى عنونتها صورة فكرية إجمالية عن التطبيع. تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني من الشاشة الأولى التي عنوانها صورة فكرية إجمالية عن التطبيع. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية ولو بنحو الإيجاز كي أنتفع من الوقت. في آخر الحلقة وصل الحديث بنا إلى الكتاب المقدس عند اليهود، وهو كتاب العهد القديم. قرأت عليكم ما يرتبط بالأساس الديني عند اليهود لدولة إسرائيل الكبرى ما بين النيل والفرات. لا أريد أن أعود إلى ذلك الكلام الذي مر علينا في الحلقة الماضية، لكنني سأستمر معكم في تناول بعض من النصوص لأجل أن تتكامل الصورة الفكرية الإجمالية عن التطبيع في هذه الشاشة التي بين أيدينا. هذا هو سفر إرميا، وهو من أهم أسفار كتاب العهد القديم التي ترتبط بواقع دولة إسرائيل وما تخطط له في قادم الأيام. هذا السفر، سفر إرميا، والسفر الذي يسبقه وهو سفر إشعياء، هذان السفران من أهم أسفار العهد القديم التي تناولت موضوع النبوءة الدينية الإسرائيلية، والتي تأخذ حيزا كبيرا في الثقافة الدينية الإسرائيلية. لا أريد أن أخوض بعيدا وكثيرا في هذه الجهة. أقرأ عليكم من سفر إرميا ومن الإصحاح 25، وأبدأ من الفقرة 8 وما بعدها من الفقرات التي تليها من السفر المعنون بإرميا ومن الإصحاح 25. لذلك هكذا قال رب الجنود، رب الجنود هو رب إسرائيل، لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي. رب إسرائيل يخاطب الإسرائيليين من أنكم ما سمعتم كلامي. هناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن إبليس. فالإسرائيليون لم يصغوا إلى ناطق الله، فإنهم سيصغون حينئذ إلى ناطق إبليس، لذا سيبدأ العقاب. لذلك هكذا قال رب الجنود، رب إسرائيل: من أجل أنكم يا بني إسرائيل لم تسمعوا لكلامي. واقعنا نحن الشيعة كذلك، من استمع إلى ناطق فقد عبد. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هذه ثقافة الكتاب والعترة. الناطق عن الله فقط هم محمد وآل محمد. أنا وأنتم إذا نقلنا حديثهم فإننا لسنا ناطقين عن الله، إننا ننقل حديثهم فقط. الناطق عن الله هو الحجة بن الحسن. أما أولئك الذين وضعوا المناهج في الحوزة الطوسية النجفية لإنكار أحاديث العترة الطاهرة وللتشكيك فيها، وجاءونا ببرنامج الشيطان بتمامه وكماله، أولئك ينطقون عن الشيطان. فمن أصغى إليهم فإنه قد عبد الشيطان. الحكاية هي هي. إمامنا الصادق في رواية التقليد في تفسير إمامنا الحسن العسكري حين قرن بين مراجع التقليد عند اليهود ومراجع التقليد عند الشيعة في تلكم الرواية المفصلة الطويلة، إنه يتحدث عن هذه الحقيقة نفسها. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي ها أنا ذا أرسل فأخذ كل عشائر الشمال. يقول الرب: وإلى نبوخذراسر عبدي ملك بابل، وصف نبوخذنصر بحسب ما هو معروف في ثقافتنا العراقية والعربية هو نفسه نبوخذراسر، جاء وصفه بالعبد. لا يدل ذلك لا على مدح ولا على ذم، فكل الملوك عبيد لله، وهذا الكلام هو جاء في سورة الإسراء في الآيات الأولى من السورة الشريفة في الآية الرابعة بعد البسملة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعثنا عليكم عبادا لنا، وصفنا بالعباد لا يدل على مدح أو قدح، نحن عباد لله. أكنا على حالة حسنة أم كنا على حالة سيئة؟ نحن عباده ونحن عبيده. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار. فالعباد هنا ما هو بوصف مادح ولا هو بوصف قادح، وهذا الأمر يتكرر في سورة الإسراء وفي سائر السور القرآنية. أعود إلى ما جاء في سفر إرميا: هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب آخذهم أجمعهم باتجاه فلسطين، باتجاه بني إسرائيل. هناك السبي البابلي الأول وهناك السبي البابلي الثاني، وسبق ذلك السبي الآشوري. مشكلة الإسرائيليين مع العراقيين بعيدة ببعد الزمن، فالآشوريون فعلوا ما فعلوا ببني إسرائيل والبابليون كذلك، لكن طامة الإسرائيليين الكبرى كانت في السبي البابلي الثاني حينما هدم نبوخذنصر هيكله ومعبده. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة من هذا البرنامج وفي برامج سابقة. لذلك هكذا قال رب الجنود: من أجل أنكم لم تسمعوا لكلامي هأنذا أرسل فآخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب، وإلى نبوخذراسر عبدي ملك بابل، وآتي بهم بكل أولئك الذين مر ذكرهم، وآتي بهم على هذه الأرض، إنها أرض فلسطين، أرض بني إسرائيل، وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم، أجعل حياتهم حراما، أدمر حياتهم، أجعلها مسودة لا معنى لها ولا قيمة لها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا. الدهش الجنون والاضطراب العقلي بسبب الفزع والخوف والقلق. فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبدية، وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية جمع للرحى، وهي كناية عن سير الحياة بشكل طبيعي. إنها الأرحية التي قد تنصب على الماء وقد تدار بالأيدي وقد تدار بواسطة الحيوانات لأجل طحن الحبوب أو لأجل تحريك الماء ونقله وسقايته. وأبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرحية ونور السراج. وتصير كل هذه الأرض
إنها أرض بني إسرائيل خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. إنه السبي البابلي الثاني، الحدث الأخطر والأكبر في التاريخ القديم للإسرائيليين فيما يرتبط بعلاقاتهم مع الدول المجاورة ومع الشعوب المجاورة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. وفي الإصحاح 50 من نفس السفر، من سفر إرميا، وتحت هذا العنوان: نبوءة عن بابل، لو كنت أمتلك وقتا كافيا لقرأت عليكم الإصحاح 50 والإصحاح 51 بكاملهما، لأنهما من أهم الإصحاحات في هذا السفر فيما يرتبط بموضوعنا، لكنني سأقتطف بعض العبائر من هذين الإصحاحين. من الإصحاح 50 ومن الفقرة 9 وما بعدها، لأني هأنذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال فيصطفون عليها، من أرض الشمال، من أرض تقع شمال بابل. أو من الأراضي التي تقع شمال الأرض بكلها، لأنها أنذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال فيصطفون عليها. لماذا؟ عقوبة لما فعلت بابل بإسرائيل، ببني إسرائيل. لأنها أنا ذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال فيصطفون عليها. من هناك تؤخذ نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا، وتكون أرض الكلدانيين هي نفسها أرض بابل، البابليون هم الكلدانيون، وتكون أرض الكلدانيين غنيمة، كل مغتنميها يشبعون. يقول الرب: لأنكم قد فرحتم. هذا خطاب الرب مع أهل بابل. يقول الرب: لأنكم قد فرحتم وشمتم يا ناهبي ميراثي، وقفستم كعجلة في الكلأ، وصهلتم كخيل تخزى أمكم جدا، تخزى من الخزي، تفضح أمكم، تخجل التي ولدتكم، ها آخرة الشعوب برية، آخرة الشعوب البابلية، ها هي أرضها صحراء مقفرة، ها آخرة الشعوب برية وأرض ناشفة وقفر بسبب سخط الرب، لا تسكن بل تصير خربة بالتمام، كل مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها. اصطفوا على بابل حواليها يا جميع الذين ينزعون في القوس، ينزعون في القوس أي يذهبون به إلى آخره لإطلاق السهام، يا جميع الذين ينزعون في القوس ارموا عليها، لا توفروا السهام، لأنها قد أخطأت إلى الرب. اهتفوا عليها حواليها، قد أعطت يدها، سقطت أسسها، نقضت أسوارها، لأنها نقمة الرب، هي فانقموا منها كما فعلت، افعلوا بها، اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجلي في وقت الحصاد، اقطعوا الزارع من بابل، إنه الجوع، إنه الفقر، إنها الحرب الاقتصادية بشكل واضح. اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجلي في وقت الحصاد من وجه السيف القاسي، يرجعون كل واحد إلى شعبه، أولئك الأغراب الذين كانوا يسكنون في أرض بابل، يرجعون كل واحد إلى شعبه ويهربون كل واحد إلى أرضه. إسرائيل غنم متبددة قد طردته السباع، الشعب الإسرائيلي الذي انتشر في الأرض والذي سيؤتى به لفيفا إلى أرض فلسطين كما تقول سورة الإسراء، وقد جاءوا لفيفا إلى أرض فلسطين وأنشأوا الدولة الإسرائيلية، ومر الحديث في الحلقة الماضية عما يرتبط بهذا الشأن. إسرائيل غنم متبددة قد طردته السباع، أولا أكله ملك آشور الآشوريون أيضا وصلوا إلى فلسطين وفعلوا ما فعلوا باليهود، لكن أذى اليهود الأكبر من بابل وخصوصا في السبي الثاني. أولا أكله ملك آشور، ثم هذا الأخير نبوخذراسر ملك بابل هرس عظامه، هرس عظام إسرائيل، عظام بني إسرائيل. ثم هذا الأخير نبوخذراسر ملك بابل هرس عظامه، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أعاقب ملك بابل. متى؟ في آخر الزمان. متى يعاقب إله إسرائيل ملك بابل وأهل بابل؟ في آخر الزمان. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك آشور، وأرد إسرائيل إلى مسكنه. فيرعى كرمل وباشان وفي جبل أفرايم وجلعاد تشبع نفسه. الحديث عن فلسطين وهذه العناوين معروفة في الثقافة اليهودية. هذه صورة اقتطفتها لكم مما جاء في الإصحاح 50 من سفر إرميا. في الإصحاح 51 من نفس السفر من سفر إرميا ومن الفقرة 27، ماذا جاء في سفر إرميا في هذا الإصحاح؟ ارفعوا الراية في الأرض، ارفعوا الراية في الأرض، اضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك أرارات ومني وأشكناز. هذه العناوين للشعوب التي تسكن في الأراضي التي تقع شمال العراق، تركيا وما جاورها، وربما كردستان شمال أرض بابل. ارفعوا الراية في الأرض، اضربوا بالبوق في الشعوب. اضربوا بالبوق أي صوتوا به، نبهوهم، وصوت البوق هو صوت الحرب. ارفعوا الراية في الأرض، اضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الأمم، نادوا عليها ممالك أرارات ومني وأشكناز، أقيموا عليها قائدا، أصعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة، قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي. الماديون هم الفرس، ملوك مادي ولاتها وكل حكامها وكل أرض. سلطانها فترتجف الأرض وتتوجع، لأن أفكار الرب تقوم على بابل، كل الحديث عن بابل، ليجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء، حرقوا مساكنها، تحطمت عوارضها، يركض عداء للقاء عداء، وهو الذي ينقل الأخبار، يركض عداء للقاء عداء ومخبر للقاء مخبر، ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى إلى أقصى ما يمكن، وأن المعابر قد أمسكت، والقصب أحرقوه بالنار، ورجال الحرب اضطربت، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: إن بنت بابل كبيدر وقت دوسه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد، أكلني أثناني. نبوخذراسر ملك بابل، هذا لسان حال شعب إسرائيل، أكلني أثناني. نبوخذراسر ملك بابل جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين. التنين الحية الكبيرة العظيمة، ابتلعني كتنين وملأ جوفه من نعمي، طوحني ظلمي ولحمي على بابل، تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين، تقول أورشليم. إنها الثارات الدينية القديمة. ظلمي ولحمي على بابل، تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين، تقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أخاصم خصومتك. يخاطب شعب إسرائيل، رب إسرائيل يخاطب شعب إسرائيل: ها أنا ذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، وتكون بابل كوما خرابا، أكوام من الخراب، ومأوى بنات آوى. بنات آوى جمع لابن آوى، العرب تجمع ابن آوى على بنات آوى، ولا يقولون أبناء آوى. وتكون بابل كوما، أكواما من الخراب، ومأوى بنات آوى، ودهشا جنونا وفزعا وخوفا ودهشا وصفيرا بلا ساكن. هذه المضامين تتكرر بشكل واضح في كتاب العهد القديم، وهو الكتاب المقدس عند اليهود. ما قرأته عليكم لا يمثل إلا أنموذجا مختصرا وصغيرا، كثير من أمثال هذه المعاني موجودة في طوايا كتاب العهد القديم، الكتاب المقدس عند اليهود. هذا وغيره يشكل أرضية للعقيدة التي بنيت عليها دولة إسرائيل. لكنني بينت لكم في الحلقة الماضية هناك فهم حرفي للنصوص وهناك فهم تأويلي. الفهم الحرفي أن نطوع الواقع بحسب معاني النصوص، وهذا ما لا يستطيع الإسرائيليون أن يفعلوا. لا يمكنهم أن يطوعوا واقع الأرض الممتدة ما بين النيل إلى الفرات مثلما تتحدث نصوصهم، ولا يستطيعون أن يطوعوا أرض بابل، أرض العراق، ويفعلوا فيها مثلما تريد النصوص. فالباب إذن مسدود لوجههم إذا أرادوا أن يتعاملوا مع هذه النصوص وفقا للفهم الحرفي. من هنا الذين يعتقدون من أن فهم النصوص لا بد أن يكون حرفيا لا يؤمنون بدولة إسرائيل القائمة، ويعتبرونها دولة خارجة على دينهم، ويعتبرونها دولة ستجر الويلات على قومهم على اليهود. لكن الذين ذهبوا لفهم النصوص وفقا للفهم التأويلي، وهو أن نطوع معاني النصوص وفقا للواقع، هؤلاء هم الذين يتحركون في دولة إسرائيل القائمة، وهم الذين يسعون لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى من خلال بوابة التطبيع. فهذا التطبيع يقود إلى أي شيء؟ يقود إلى التتبيع. البداية تطبيع والنهاية تتبيع. التطبيع يبدأ سياسيا واقتصاديا، يتحول بعد ذلك بالتدريج من تطبيع مع الحكومات إلى تطبيع ثقافي مع الشعوب، وشيئا فشيئا إلى مرحلة الأسرأل أو الصهينة، إما أن نقول أسرأل أو صهينة، حيث تمتزج شعوب البلاد التي تكون خاضعة للهيمنة السياسية من وراء حجاب، وللهيمنة الاقتصادية، وللهيمنة الثقافية الإسرائيلية. البداية من التطبيع والنهاية عند التتبيع. فمثلما فعل البابليون ببني إسرائيل أن جعلوهم عبيدا في أرض بابل، لابد أن يصنعوا بالبابليين ما صنع البابليون بهم في السابق. تلك هي إرادة الرب، وهم سيسعون في تطبيق إرادة الرب هذه، فلا بد من تحويلهم إلى عبيد. لكن العبودية في زماننا تختلف عن العبودية في الأزمنة السابقة. قد تقولون كيف؟ أنا أقول لكم، في الأزمنة السابقة يجلب العبيد إما من طريق اصطيادهم في أفريقيا، كان النخاسون يذهبون إلى أفريقيا ويصطادون الأفارقة اصطيادا مثلما تصطاد الحيوانات، ينصبون لهم الكمائن ثم يأتون بهم إلى سوق النخاسة. أو أولئك الذين يسبون في الحروب، بالنتيجة مصادر الرق، فيؤتى بالرقيق رجالا ونساء يباعون في سوق النخاسة، المالك يشتري العبد، يشتري الجارية بأن يدفع مالا إلى النخاس، وحينئذ يمتلك العبد، فيمتلك وقته وصحته وقوته، ويمتلك كل شيء يستطيع العبد أن يحصل عليه من خلال عمله عند الآخرين. فالعبد وما في يده لمولاه، تلك هي العبودية القديمة. لكن المولى لا يستطيع أن يسيطر على عقله، لا يستطيع أن يمتلك عقله، لا يستطيع أن يمتلك مشاعره. يستطيع العبد أن يحافظ على عقله، أن يحافظ على ثقافته، أن يحافظ على تقاليده، أن يحافظ على مشاعره من دون أن تتسلل إليه سطوة مالكه الذي اشتراه من السوق. أما نحن في أيامنا هذه نحن صرنا عبيدا للتكنولوجيا، ونحن الذين ندفع الأموال كي نشتري أسيادا لنا، هذه هي الحقيقة. الإنترنت بكل تشققاته أليس سيدا يملكنا ونحن عبيد في فنائه؟ قضية بسيطة، لو تعطل جهاز التلفزيون في بيوتنا فإننا سنجد فراغا كبيرا في بيوتنا لا نجده عندما يغيب العديد من أفراد أسرنا. نحو من أنحاء العبودية للتلفزيون وللإنترنت وللموبايل ولسائر أصناف التكنولوجيا، حينما يتعطل جهاز الموبايل أو ينقطع الإنترنت تسود الدنيا أمام أعيننا، ونبحث عن أي حل لهذه المشكلة، ونحن الذين ندفع الأموال، الإنترنت هو الذي يحدد لنا أوقات نومنا. نحن قد لا نسهر لأجل أمر مهم في بعض الأحيان، لكن بسبب الإنترنت قد نسهر ونسهر ونسهر. هذا نحو من أنحاء العبودية، بل هو أقسى وأقوى وأشد من العبودية القديمة. العبودية القديمة يتسلط المالك على المملوك على جسده، أما العبودية المعاصرة فإننا نحن العبيد ندفع الأموال، بخلاف العبودية القديمة فإن المالك هو الذي يدفع الأموال كي يحصل عبدا، أما نحن العبيد ندفع أموالا كي نحصل سيدا. أليس هذا هو الواقع؟ لو تعطل جهاز الموبايل فإن صاحب جهاز الموبايل يشعر أن جانبا كبيرا من حياته قد تعطل، إن لم يشعر بأن كل شؤون حياته قد تعطلت. والحقيقة ليست كذلك، نحن الذين صنعنا الأمر بهذه الصورة، وكلما مر الوقت كلما ازداد هذا الأمر سوءا. نحن مقبلون على مشكلة كبيرة، إنها مشكلة الروبوتات. شركات الروبوت تخطط مثلما خططت شركات الموبايل سابقا. في الثمانينات كان الموبايل موجودا، لكن عددا قليلا من الناس يتداولونه كرجال الأعمال مثلا، والذين يحتاجونه كالمشاهير وغيرهم. فما كان الناس يفكرون أن يمتلك كل شخص من أفراد الأسرة جهاز موبايل، بل ربما يمتلك أكثر من جهاز. في البداية كان جهاز الموبايل لرجال الأعمال، للمشاهير، للذين يحتاجونه، للذين يريدون أن يتأنقوا بآخر صيحات التكنولوجيا. بعد ذلك صار لكل أسرة، ثم صار لكل شخص حتى للأطفال، ثم تعددت الأجهزة عند الشخص الواحد. حكاية الروبوت في السنوات القادمة هي هكذا: روبوت للمطبخ، روبوت للحديقة، روبوت للواجبات المدرسية للأطفال، لطلاب المدارس، روبوت لتنظيم المواعيد وترتيب شؤون المكتب. روبوت روبوت روبوت. حكاية السنوات القادمة لكل العالم. إنها عملية تعميق للعبودية المعاصرة وباختيار الإنسان، والإنسان هو الذي يدفع، هو الذي يشتري عبوديته. هذا هو المصداق الواضح للفهم التأويلي. فالإسرائيليون لن يأتوا إلى أرض بابل بقوات عسكرية أبدا، هذا الأمر لن يتحقق ولا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، لأن الفهم الحرفي للنصوص لا يمكن أن يطبق على الأرض. ولذا لا بد من الذهاب إلى الفهم التأويلي، أن نجعلهم عبيدا، ولكن ليس بمعنى العبودية الحرفية في الأزمنة القديمة التي تتحدث عنها هذه النصوص، وإنما يكونون عبيدا بنحو آخر، بالنحو الذي حدثتكم عنه. هذا لا يعني أن التكنولوجيا سلبية في كل اتجاهاتها، لكن المشكلة من أن الناس تتعامل في أغلب الأحيان مع الوجه السلبي للتكنولوجيا ويتركون التعامل مع الوجه الإيجابي. المشكلة هنا. رفاهية الحياة كذلك فيها وجه إيجابي وفيها وجه سلبي. قد تكون إسرائيل تخطط لرفاهية الحياة في هذه المنطقة في دولة إسرائيل الكبرى، لكنها تحرك الاتجاهات التي تجعل الناس يتعاملون مع الوجه السلبي لرفاهية الحياة. ذلك هو البرنامج الإبليسي منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هل تعتقدون أن البرنامج الإبليسي سيتوقف بعد ظهور إمام زماننا؟ أبدا، سيبقى البرنامج الإبليسي شغالا، إلا أن المشروع المهدوي سيعمل على تجفيف منابعه. حكاية المشروع الإبليسي ستبقى مستمرة حتى في عصر الرجعة العظيمة، إلى المرحلة التي عبر عنها بالوقت المعلوم. الوقت المعلوم له مرتبتان: المرتبة الصغرى في العصر المهدوي الأول عند ظهور إمام زماننا، والمرتبة الكبرى عند إرهاصات الدولة المحمدية العظمى التي يعبر عنها في أحاديثنا الشريفة بجنة الأرض. إنها الدولة المحمدية الخاتمة بالنسبة لبرنامج الخلافة على وجه الأرض، والتي ستستمر 50,000 سنة. الروايات هكذا حدثتنا. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة التي تحدثت فيها عن الرجعة وشؤونها. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على 3 رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. ومثلما حدثهم كتابهم المقدس عن المصير الأخير لبابل، حدثهم أيضا عن أن الخطر سيأتي من نفس الجهة التي جاءهم منها سابقا، من أرض بابل. في سفر إشعياء وفي الإصحاح الرابع عشر لا تفرحي يا جميع فلسطين. إنني أقرأ من الفقرة التاسعة والعشرين وما بعدها. لا تفرحي يا جميع فلسطين، لماذا؟ لأن الخطر قادم من هناك، من أي جهة؟ من آشور وبابل، من العراق. الإصحاح الرابع عشر عنوانه هجاء ملك بابل، ثم يتحول العنوان إلى نبوءة ضد آشور. المشكلة عندهم هناك في بابل وآشور في العراق. لا تفرحي، لا تفرحي يا جميع فلسطين، لأن القضيب الضاربك انكسر. لا تفرحي لانكسار بابل وآشور، لا تفرحي لانكسار العراق. لا تفرحي يا جميع فلسطين لأن القضيب الضاربك انكسر، فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان، والأفعوان الحية الذكر الضخم الكبير القوي، هذا هو الأفعوان. لا تفرحي يا جميع فلسطين لأن القضيب الضاربك انكسر، حتى لو انكسر فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا، وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. هناك نوع من الثعابين يقال لها الثعابين الطيارة، لا أنها تطير كالطيور، لكنها حينما تهاجم أعداءها فإنها تأتي مرتفعة فوق الأرض، وربما لمسافة عالية بعض أنواع هذه الثعابين، فلذلك تسمى بالثعابين الطيارة. لا تفرحي يا جميع فلسطين لأن القضيب الضاربك انكسر، فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا، وترعى أبكار المساكين ويربض البائسون بالأمان، وأميت أصلك بالجوع فيقتل بقيتك، ولول أيها الباب، اصرخي أيتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين، لأنه من الشمال يأتي دخان وليس شاذ في جيوشه، فبماذا يجاب رسل الأمم؟ إن الرب أسس صهيون وبها يحتمي بائس شعبه. فإن القضيب الذي ضربك وانكسر سيعود، سيعود يا إسرائيل، هكذا يقول لهم كتابهم المقدس. ولذا لابد أن يخططوا لأي شيء لدفع هذا الخطر الداهم، فماذا يصنعون؟ لابد من التخطيط للتحكم بمستقبل الأيام. من هنا نشأت الدراسات التي تسمى بالمستقبليات للبحث في الاستراتيجيات التي تجعل الدول وتجعل الأقوياء يتحكمون بمستقبل الشعوب. وما الحديث عن العبودية المعاصرة قبل قليل إلا جزءا يسيرا من وسائل التحكم بمستقبل الإنسانية. هذا هو الصراع بين البرنامج المهدوي والبرنامج الإبليسي. البرنامج المهدوي يريد أن يتحكم ويحكم ويطبق برنامجه على الإنسانية في مستقبلها، والبرنامج الإبليسي يريد أن يفعل بالبشرية بحسب برنامجه. هذا هو جوهر الصراع بين المشروع المهدوي الأعظم وبين المشروع الإبليسي. المشروع الإبليسي ركائزه دجاجلة اليهود والنصارى، دجاجلة السقيفة والنواصب، دجاجلة الشيعة والحوزة والمرجعية. هذه هي الحقيقة بشكل موجز ومختصر. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأسلحة الأقوى، هل هي الأسلحة النووية أو الكيميائية أو هذه الأسلحة رغم قوتها لكنها لو استعملت فإن تأثيرها سيكون محدودا بالقياس إلى أنواع من الأسلحة الناعمة التي تترك أثرا كبيرا واسعا في كل مكان. استعمال الأسلحة النووية مثلا يترك أثره في المناطق التي تستعمل فيها هذه الأسلحة، حتى لو كانت مدمرة إلى أبعد الحدود، حتى لو أن أضرارها تبقى عبر السنين الطويلة، لكنها لن تؤثر في كل المجتمع البشري، ولن تبقى على قوة تأثيرها على طول الوقت. هناك أسلحة هي أقوى بكثير من الأسلحة النووية ومما هو أقوى من الأسلحة النووية. هذه قائمة أمامي وضعت فيها عناوين لأخطر أنواع الأسلحة الأمريكية في عالمنا اليوم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى وهي التي تمتلك الأسلحة الأقوى. لا أتحدث عن الأسلحة النووية، وإنما أتحدث عن أسلحة هي أخطر بكثير من الأسلحة النووية. وتذكروا من أن استعمال الأسلحة هذه في منطقة الظهور، في منطقة الشرق الأوسط، في أرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، استعمال هذه الأسلحة في هذه المنطقة لا يحصد منافعها بشكل كامل إلا الإسرائيليون. الإسرائيليون هم الذين يحصدون منافعها بشكل كامل وبامتياز. أول سلاح من أقوى الأسلحة الأمريكية نشر الثقافة الأمريكية. لقد انتشرت الثقافة الأمريكية منذ بداية الثمانينات وإلى يومنا هذا بشكل واسع عجيب في كل أنحاء العالم، في الأمور الصغيرة وفي الأمور الكبيرة، في أمور نراها أمام أعيننا وفي أمور تختفي في الكواليس، في كواليس الحياة. لكن على أي حال انتشرت الثقافة الأمريكية في كل صقع من أصقاع العالم، حتى في الدول التي يهيمن عليها الفكر الماركسي، حتى في الدول التي لا زالت تتمسك بخيوط الأنظمة الاشتراكية بنحو وبآخر، فإن الثقافة الأمريكية قد غزت كل الأمكنة. هل تستغربون إذا قلت لكم من أن عددا ليس قليلا من الكنائس المسيحية في دول أمريكا اللاتينية، في القارة الأمريكية الجنوبية، في الأمريكية الثانية، فيما يصطلحون عليها بدول الموز، فيما يقولون عنها إنها حديقة الولايات المتحدة الأمريكية الخلفية بحسب التعابير المختلفة. إنها دول أمريكا اللاتينية. في عدد ليس قليلا من الكنائس وفي عدد مختلف من هذه الدول تبنت تلك الكنائس الكوكاكولا، هذا المشروب الأمريكي المعروف، تبنته بشكل شرعي وديني وجعلته بديلا عن النبيذ المقدس. أليس في طقوس الكنائس وفي طقوس المسيحيين يطعمون زوار الكنيسة شيئا من الخبز على أنه يمثل جسد المسيح وشيئا من النبيذ المقدس، من النبيذ، هو النبيذ، وشيئا من النبيذ على أنه دم المسيح. في عدد ليس قليلا من الكنائس استبدلوا النبيذ المقدس بشراب الكوكاكولا، وحينما يقدمونه لزوار الكنائس يقولون لهم هذا جسد المسيح، هذا جسده بلحمه وعظمه وهذا دمه، ويشربونهم الكوكاكولا، وصار شيئا مقدسا في تلك الكنائس. البيتزا انتشرت في كل مكان. هل انتشرت لأنها إيطالية؟ أبدا. البيتزا قديمة جدا في إيطاليا. البيتزا انتشرت في كل مكان في العالم وصارت عنوانا واضحا في قائمة الطعام في كل بقاع العالم. لماذا؟ لأنها إيطالية، لأنها جاءت من روما مثلا. أبدا. لأن البيتزا صارت عنوانا لقائمة الطعام الشعبي والجماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية. الأفلام السينمائية الأمريكية والمسلسلات التلفزيونية الأمريكية هي التي نشرت ثقافة البيتزا في كل أنحاء العالم. فالبيتزا في أصلها إيطالية لكنها في الحقيقة صارت أمريكية، وكثير من الناس في مختلف دول العالم لا يعلمون أن البيتزا هي إيطالية في الأصل، لأنهم عرفوها أنها أمريكية. الجينز الأمريكي والتيشيرت الأمريكي وأغاني البوب الأمريكية والراب الأمريكي و هل بقي مكان في العالم لا تنتشر هذه العناوين فيه؟ إما بالنسخ الأمريكية وإما بالتقليد من نفس المجتمعات والشعوب التي عشقت هذه الثقافة. هذا هو الواقع أو لا؟ مثل هذا الانتشار ومثل هذه الثقافة يغير الواقع النفسي والواقع الاجتماعي لأبناء المجتمعات المختلفة. هناك جانب إيجابي لو أن الناس يتعاملون معه فذلك أمر حسن، ذلك هو تلاقح الحضارات، التواصل فيما بين الحضارات، لكن القضية ليست كذلك. في الأعم الأغلب عامة البشر يتعاملون دائما مع الوجه السلبي لهذه الأشياء ولغيرها. هذه طبيعة الناس. لا أريد أن أتحدث عن تدخل إبليس في كل صغيرة وكبيرة، ففي كثير من الأحيان يفعل الإنسان ما يفعل بنحو هو أسوأ بكثير من إبليس، فليس كل شيء نلقي به على ذمة إبليس. هناك الكثير من الفساد ومن الضلال ومن الجهل ومن الخراب لا بد أن يلقى على ذمة الإنسان نفسه. السلاح الثاني، هذا السلاح الأول، نشر الثقافة الأمريكية. السلاح الثاني، التكنولوجيا الأمريكية. في الأماكن العامة وفي الأماكن الحساسة، في وزارات الدفاع، في مراكز الطيران، في دوائر المخابرات، في المراكز العلمية المهمة، في الحوكمة الإلكترونية، وفي وحتى في القرى النائية. المايكروسوفت وأبل وأخواتهما، هل هناك من جهة في العالم ليس لهذه العناوين من أصابع تتحرك فيها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؟ هؤلاء يحكمون العالم ظاهرا وباطنا. هذه المؤسسات العملاقة أصابعها تعبث في كل مكان، في قصور الملوك وفي مخادع الملكات والأميرات، وحتى في داخل الحقائب الصغيرة التي توضع فيها أدق الأشياء وأثمن الأشياء. أصابع المايكروسوفت وأبل وأخواتهما تعبث في كل مكان. أكان ذلك بنحو إيجابي أم بنحو سلبي؟ إلا أن الناس عموما يطيب لها أن تتعامل مع الجانب السلبي. قليل من الناس يبحثون عن الجانب الإيجابي في التعامل مع منتجات هذه العناوين العملاقة. قليلون أولئك الذين يبحثون عن المنفعة الحقيقية الصادقة. السلاح الأول نشر الثقافة الأمريكية. السلاح الثاني هيمنة التكنولوجيا الأمريكية. في بعض الأحيان تأتينا بشكل مباشر، وفي بعض الأحيان تأتينا بشكل غير مباشر. ما تنتجه الصين في الكثير من جذوره تكنولوجيا أمريكية، وفي الكثير من سرقة من التكنولوجيا الأمريكية. وهذا الأمر ليس منحصرا بالصين، هذا الأمر يوجد في دول أخرى وفي أصقاع أخرى في العالم. فالتكنولوجيا الأمريكية في الأماكن الحساسة الخاصة أو عند عموم البشر تهيمن هيمنة واضحة على حياتنا. هذه أسلحة أقوى من قنبلة هيروشيما وناغازاكي أقوى وأقوى من كل الأسلحة النووية بكثير. السلاح الثالث، الإعلام الأمريكي بكل شعبه وفروعه، وقطعا الإيقونة الأولى هوليوود مقدس، وود خشب، هوليوود فهولي مقدس وود خشب، الخشب المقدس مصطلح يعود إلى الثقافة السحرية. ثقافة السحر كانت منتشرة في الغرب، والخشب المقدس هوليوود من طلاسم سحرة الغرب، وحتى السحرة في المشرق كانوا يتحدثون عن خشب نادر يستعمل في تعاويذ السحرة وفي طلاسمهم وأعمالهم لأجل الحصول على ما يحلم به الإنسان. يعيدنا هذا إلى الحلم الأمريكي. هوليوود يسمونها في الثقافة الأمريكية دريمز فاكتوري، مصنع الأحلام. لقد نفثت سحرها عبر نجومها في كل أصقاع الدنيا، دخلت إلى العقول وإلى القلوب وتملكت المشاعر، ولقد أكلت من وقتنا الكثير في متابعة ما تنتجه هوليوود. فما بين ثقافة الطعام والشراب واللباس، وما بين أجهزة التكنولوجيا التي تسهل لنا أمور الحياة وتقرب لنا البعيد وتعالج الأمراض الخطيرة، إلى هذا السحر العجيب الذي تنفثه علينا مصانع الأحلام في هوليوود، هذه أسلحة جبارة. كيف يتسنى لنا أن نقاومها؟ كيف يتسنى للبشرية أن تقاومها؟ والأدهى من كل ذلك، الإنترنت بكل تشققاته، جوجل، يوتيوب، فيسبوك، أمازون، و هذه العناوين إن لم نرتبط بكلها نرتبط ببعضها. إن ارتبطت ببعضها فإن أفراد أسرتي سيرتبطون بالعناوين الأخرى التي لم أرتبط بها. هذه العناوين دخلت في كل زاوية من زوايا حياتنا، دخلت في دوائنا، دخلت في طعامنا، دخلت في شرابنا، دخلت في حماماتنا، دخلت في مراحيضنا، دخلت في مطابخنا، دخلت فيما نضع في ثلاجاتنا، دخلت في محتويات تفكيرنا حينما نتابع الفيديوهات على اليوتيوب اليوتيوب هو الذي يتحكم بنا ولسنا نحن الذين نتحكم به، نضحك على أنفسنا إذا كنا نحن الذين نضغط على الأزرار. لو دققنا النظر فإن اليوتيوب هو الذي يتحكم فينا وهو الذي يوجهنا، وبعد ذلك هو الذي يختار لنا الفيديوهات التي تتناسب مع ذوقنا. حكاية معقدة طويلة عريضة صاعدة نازلة في كل الاتجاهات. في بيوتنا، في غرف نومنا، في مقر عملنا، إذا أردنا أن نتسوق، إذا أردنا أن نبحث عن أسرار أمراضنا، عن أسرار صحتنا، إذا أردنا إنه يحيط بنا من جميع الجهات. قلت لكم قبل قليل إنها العبودية المعاصرة، عبودية هذا الزمان، نحن الذين ندفع الأموال كي نشتري أسيادا لنا. في كل هذه الدوامة يشتغل البرنامج باتجاه فهم النصوص وفقا للفهم التأويلي، فنأتي بهذه المعطيات نحاول أن نجعلها مصاديق لمضامين النصوص كي نسلطها على الواقع. تلك هي عملية تطويع النصوص بحسب الواقع. والسلاح الأخطر والأعظم والسيد على وجه الأرض الدولار، الدولار الأمريكي، وما يفعله من الأعاجيب في حركته الغريبة والغريبة جدا عبر النظام المصرفي العالمي، وهذا هو الآخر أمريكي أيضا. النظام المصرفي العالمي هو نظام أمريكي صرف. هذه الأسلحة هي الأسلحة الأقوى، وكل منافع هذه الأسلحة إنها تعود بالدرجة الأولى على إسرائيل. أتحدث عن منطقة إسرائيل الكبرى، الدول الأخرى لا تعرف كيف تنتفع منها مثلما تنتفع منها إسرائيل، لا تمتلك الإمكانات والطاقات والمواهب والخبرات التي تمتلكها إسرائيل، ولذا فهي التي تتحكم بكل هذه المعطيات على أحسن وجه. وحينما تتسلل بالأساليب الناعمة عبر التطبيع الذي يبدأ سياسيا اقتصاديا ثم ينتقل إلى تطبيع ثقافي مع الشعوب إلى أسرائلة، إلى أسرائلة واندماج نفسي واجتماعي فيما بين شعوب المنطقة الاقتصادية الحرة الكبرى والتي تبدأ من وادي النيل إلى وادي الرافدين. ما هو هذا الذي يجري على الأرض شيئا فشيئا؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة ولا من الإسلام إلا اسمة يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن أبي خديجة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص أو عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس
مثال بسيط سأضربه لكم مسلسل كرتوني أمريكي معروف منذ 80s منذ أواخر 80s على ما أتذكر وبدأ هذا المسلسل بالانتشار The Simpsons عائلة سيمبسون هذا المسلسل الكرتوني الأمريكي الذي تدور أحداثه حول قصة افتراضية لعائلة أمريكية تعيش حياة عادية جدا وعادية وعادية جدا لا تتميز بشيء كي تكون أنموذجا قدوة مثالا إنها حياة عادية جدا عائلة بحسب القصة المفترضة تعيش في مدينة سبرينغفيلد في ولاية أوهايو حكاية أسرية بكل التفاصيل العادية اليومية صارت هذه الحكاية وصار هذا المسلسل الكرتوني قبلة للناس يبحثون عن أسرار المستقبل وعن أسرار الوقائع المهمة التي تقع في أيامنا أتعلمون أن كثيرين من اللبنانيين حينما وقع الانفجار الكبير في مرفأ بيروت تراكضوا إلى حلقات هذا المسلسل الكرتوني يبحثون عن شيء يدلهم كي يكتشفوا أسرار هذا الانفجار والقضية لا تقف عند اللبنانيين
في كثير من بقاع العالم حينما يقع حادث مهم، حتى الأمريكيون أنفسهم يعودون يبحثون في زوايا هذا المسلسل، وكثيرون يصدقون بما ينقل عن هذا المسلسل وينتظرون الأخبار الصادقة من خلال ما يعرض في تفاصيل هذا المسلسل الكرتوني. هذا مثال بسيط ومثال صغير ومثال يسير لما تفعله هذه الأسلحة الفتاكة التي تحدثت عنها قبل قليل في بنية المجتمع الإنساني. قلت لكم هناك وجه إيجابي في كل الذي أشرت إليه، وهناك وجه سلبي. مشكلة الإنسان ينجذب إلى الوجه السلبي ويغض طرفه عن الوجه الإيجابي. هذه حكاية بني آدم منذ البداية وإلى يومنا هذا، إنها حكاية علاقة الإنسان بالإنسان وبالدنيا وبالشيطان، حكاية معقدة لكن نتائجها معروفة من البداية، النتائج يعرفها الإنسان نفسه، ولا نحتاج إلى كثير جهد كي نعرف نتائج هذه المعادلة: الإنسان مع الإنسان، الإنسان مع الدنيا، الإنسان مع الشيطان. معادلة قد تكون معقدة، إلا أننا نستطيع أن نستخرج نتائجها بيسر وسهولة لأنها معروفة لنا منذ البداية. حاولت قدر الإمكان أن أضع بين أيديكم صورة فكرية إجمالية عن التطبيع الذي سيقودنا إلى التتبيع، والتتبيع هو قمة عملية الأسرائلة. هناك نقاط مهمة ترتبط بموضوع التطبيع العراقي الإسرائيلي، أحببت أن أشير إليها، ولكن بعد هذا الفاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. السعودية المفتاح الأكبر للولوج إلى واقع العرب والمسلمين على مستوى الحكومات والشعوب، السعودية ما هو بأمر جديد أن أقول من أنها تطبع سرا؟ هذه القضية معروفة عن السعودية ومنذ زمن بعيد، الإسرائيليون يريدون لتطبيع السعودية أن يكون علنيا. لماذا؟ الأمر الأول، السعودية عنوان للقداسة الدينية عند عامة العرب وعامة المسلمين، إنها بلاد الحرمين وعاهلها ملكها خادم الحرمين. كثيرون من العرب ومن المسلمين يتعاملون بقدسية حينما يذهبون إلى الحج مع هواء السعودية ومع ترابها ومع مائها. على أي حال، السعودية مفتاح مهم جدا للتوغل في العالم العربي والعالم الإسلامي، وإسرائيل أحوج ما تكون إلى ذلك، إنها تبحث عن المنافذ التي تدخل من خلالها إلى وعي الشعوب العربية، إلى وعي العرب. هذا أمر مهم عندها وفي رأس قائمة الأولويات. إسرائيل لا تعبأ بالحكومات، إسرائيل عيونها وأنظارها إلى الشعوب، لأن الحكومات زائلة والشعوب هي الباقية، فإسرائيل ناظرة إلى الشعوب تبحث عن تطبيع ثقافي وعن أسرائلة، وكل ذلك يقود إلى التتبيع وإلى تطبيق نظام العبودية الجديدة بأسلوب ناعم وخفي إلى أبعد ما يمكن. إسرائيل لا تريد أن تضرر أحدا بحسب ما يظهر من الضرر، إنها تريد أن تتسلط على عقول هذه الشعوب وعلى قلوبها عبر الوسائل الناعمة التي أشرت إليها، وبقي كثير منها، الوقت لا يكفي للحديث عن كل صغيرة وكبيرة. فالسعودية بوابة إسرائيل إلى العالم العربي والإسلامي، وهناك جهة حساسة بالنسبة للإسرائيليين، فإن تأريخ اليهود في جزيرة العرب معروف، ما هو ببعيد كتأريخهم القديم في فلسطين أو كتأريخهم القديم في العراق أو كتأريخ إبراهيم في أور. أتحدث عن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كانت هناك روايات تشير إلى أننا يمكننا أن نسلم عليه من دون أن نسلم على نبينا وآله كما هو الحال في بقية الأنبياء لرابطته برسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، تاريخ اليهود في الجزيرة العربية تاريخ جديد ولا يستطيع أحد أن ينكره، وآثارهم موجودة إلى اليوم، حصونهم قلاعهم في خيبر وغير خيبر موجودة إلى يومنا هذا. فحينما يكون التطبيع علنيا في السعودية إنهم سيتسربون شيئا فشيئا ويتدرجون لإثبات حقوقهم التاريخية في أرض الجزيرة العربية، وإذا ما ثبت ذلك فإنهم من خلاله يضيفون أدلة تاريخية لإثبات حقهم في أرض فلسطين للشعوب وليس لأنفسهم. هم يعتقدون أن أرض فلسطين هي أرضهم وأن العرب هم الذين غصبوا هذه الأرض وأن سكان فلسطين هم المغتصبون لأرض فلسطين، لأن أرض فلسطين موطنهم الأصلي، بل إن أرضهم تمتد من النيل إلى الفرات بصك إلهي مثل ما قرأت عليكم من سفر التكوين في الحلقة الماضية. فهذا هو الذي يدفع بإسرائيل كي تحصل التطبيع العلنية الواضحة من السعودية، إلا أن السعودية لن تعلن تطبيعها بشكل صريح حتى يعلن العراقيون التطبيع مع إسرائيل. لماذا؟ هذه قضية استراتيجية بالنسبة للسعودية، قضية السنة والشيعة. السعودية قبلة السنة في كل أنحاء العالم الإسلامي، لا أتحدث عن قبلة الصلاة، وإنما السعودية قبلة لأنها أرض الحرمين، لأنها أرض الإسلام، لأنها أرض البعثة، لأنها أرض الهجرة، إلى بقية العناوين المهمة في معتقد المسلمين من السنة وغيرهم. فإذا ما أعلنت السعودية التطبيع مع إسرائيل فإن القدسية السنية ستسقط، ستتوجه الأنظار إلى الشيعة الذين ما طبعوا مع إسرائيل، وتلك قضية كبيرة بالنسبة لشرعية الوجود السعودي. أتحدث عن العائلة المالكة وعن الدولة السعودية وعن شرعيتها في بعدها الديني وفي بعدها العقائدي. لكن إذا طبع العراقيون والعنوان الشيعي واضح في هذا التطبيع فإن الأمر سيكون هينا حينئذ على السعودية أن تعلن تطبيعها بشكل صريح واضح. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، وهذه هي النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها. أما النقطة الثالثة فإنهم قد دفعوا بالإماراتيين الذين أعلنوا التطبيع بتنسيق مع السعودية قطعا، دفعوا بالإماراتيين باتجاه العراق لدفع العراق لإعلان التطبيع، ووجهوا أنظارهم إلى مرجعية النجف. ما تحدث به بشكل مقتضب السياسي العراقي بهاء الأعرجي من أن التطبيع سيكون من النجف لم يكن تحليلا سياسيا، ولم يكن كلاما ألقاه على عواهنه هكذا، إنه يتحدث عن معطيات وعن معلومة، عن لقاء تم بين الإماراتيين، بين المسؤولين الإماراتيين وبين جواد الشهرستاني صهر السيستاني في إيران، ومعه حامد الخفاف. الناطق الرسمي باسم السيستاني في بيروت، وكيف أنهم طلبوا منهم أن يوصلوا رسالة إلى السيستاني بهذا الشأن. هذه التفاصيل نأتي عليها، نأتي على هذه التفاصيل في قادم الحلقات. قلت لكم البرنامج مشحون بكثير من الوثائق، بكثير من المعلومات، بكثير من المعطيات، لكن اصبروا علي، تأتي هذه التفاصيل تباعا شيئا فشيئا حتى تكتمل الصورة النهائية الأخيرة. فكلام بهاء الأعرجي لم يكن تحليلا ولم يكن من فراغ، كان يتحدث عن معلومة حقيقية وقعت على أرض الواقع، على أرض الإمارات، والموضوع له تفاصيل سيأتي ذكرها عبر الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. النقطة الرابعة، الإسرائيليون يريدون التطبيع مع العراق بالإضافة إلى ما تقدم فيما يرتبط بتطبيع السعودية، إنهم يريدون التطبيع مع العراق لأمر مهم جدا يرتبط بالشعوب العربية الأخرى. الشعوب العربية ينتشر في ثقافتها ما يرتبط بالعناد العراقي مع إسرائيل، فإذا ما طبع العراقيون مع إسرائيل وتهاوى العناد العراقي الشعبي، لا أتحدث عن السياسيين وعن الحكومة، أتحدث عن عامة الشعب العراقي، إذا ما تهاوى هذا العناد وطبع العراقيون مع إسرائيل فإن إحباطا واضحا وشديدا ستصاب به الشعوب التي كانت تعتقد بعناد عراقي لا يتزعزع، مثلما حدث في موضوع إسقاط الأمريكان لصدام المجرم ونظامه، حدث إحباط كبير عند الشعوب العربية التي كانت تتوقع أن صداما وأن البعثيين قادرون على هزم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هزم إسرائيل. شعوب غبية، هذا هو حال الشعوب العربية الذين فرحوا بإسقاط الأمريكان لصدام، هم الشيعة العراقيون بشكل خاص، وفرح معهم من فرح من الشيعة في بلدان العالم المختلفة، وكذلك الأكراد، أكراد العراق فرحوا بإسقاط الأمريكان لصدام، والكويتيون جيران العراقيين أيضا فرحوا. أكثر العرب أصيبوا بالإحباط لأنهم كانوا يتوقعون أن صداما سوف يعيد أمجاد العروبة التي لا أمجاد لها أساسا، هي أمجاد في الخيال لا حقيقة لها، ولكنهم يعيشون في الخيال والأوهام، يعيشون على أكاذيب التاريخ، تاريخ مكذوب من أوله إلى آخره. صنعوا ما صنعوا فيه من الأمجاد والأكاذيب التي لا حقيقة لها. العرب هم العرب، كانوا ولا زالوا على هذا الحال. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية، الإسرائيليون يعرفون ذلك، فإذا ما حدث الإحباط عند بقية الشعوب التي قد تعاند في هذا الأمر، فإن الإحباط سيقودها إلى التطبيع رغم أنفها. قطعا القضية العقائدية والتاريخية في التطبيع مع العراق مرت الإشارة إليها، ومن أن الكلام يكون داخلا تحت عنوان الفهم التأويلي للنصوص، ومن أنهم يتحركون في برنامج يطوعون معاني النصوص وفقا للواقع، مر هذا الكلام في البعد الاستراتيجي لما يجري على أرض الواقع. النقطة الخامسة والأخيرة النجف وتطبيع النجف حتى لو كان سرا بأسلوب المخاتلة السيستانية، والسيستاني بارع جدا بأسلوب المخاتلة والمخادعة، وهذا هو منهجه على طول الخط، ولقد تحدثت عن هذه القضية وبالتفاصيل وبالوقائع والمعطيات. عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستجدون التفاصيل بالوثائق وبالمعطيات. فتطبيع النجف حتى لو كان سرا وفقا لأسلوب المخاتلة والمخادعة السيستاني، أو كان تحت عنوان السكوت، السكوت عن التطبيع، إنه السكوت الشيطاني المريب الذي تبدع به مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى في النجف، يبدعون بهذا الأسلوب عظيم الإبداع في أسلوب السكوت الشيطاني المريب تحت عنوان اتقاء الفتن، تحت عنوان عدم التدخل في الأمور السياسية، تحت عنوان من أن هذا الأمر يترك للسياسيين نحن لا نتدخل فيه، تحت العناوين الكثيرة. بينما إذا أرادوا أن يسرقوا العراق من شماله إلى جنوبه يكونون هم في أول القائمة، هم أول السراق وهم سادة اللصوص، لا يقولون من أن هذا الأمر يترك للحكومة مثلا، أو من أن هذا الأمر يجب الاحتياط عنده. حكاية مراجع النجاة، حكاية الكذب والدجل والسرقة واللصوصية والفشل والفساد والجهل والتخلف والابتعاد التام عن ثقافة الكتاب والعترة بحسب ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي الحقيقة الواضحة التي نحن فيها. التطبيع مع النجف حتى لو كان بشكل سري، مثل ما هي العلاقات السيستانية مع الأمريكان، ما هي علاقات راسخة وعميقة جدا مع الأمريكان، لكنها بأسلوب المخاتلة والمخادعة السيستاني. هذا التطبيع سينهي المشكلة العقائدية مع الشيعة، وسيضعف إيران كثيرا، مع ملاحظة أن إيران بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب عليها هي غير إيران قبل العقوبات الاقتصادية حتى في قضية التطبيع. ستطلعون على بعض التفاصيل من أن في الدهاليز التي هي وراء كواليس السياسة الإيرانية هناك حركة غريبة بشكل وبآخر باتجاه التطبيع. لست أنا الذي أقول، هناك من يقول من المطلعين، سأعرض لكم التفاصيل. كما قلت لكم، فإن إيران ما بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على إيران هي غير إيران قبل العقوبات الاقتصادية تلك، وحتى لو رفعت فإنها لن تعود إلى حالتها الأولى. إيران حدث فيها تغيير كبير، وهناك اتجاه موجود في إيران يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل، ويدعو إلى العودة إلى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما كانت إيران في أيام الشاه، وربما يطالبون بأكثر من ذلك. إيران فيها اتجاهات، فيها اتجاه يمانع، ولكن فيها اتجاه لا يمانع. حكاية إيران حكاية معقدة، لكن كما قلت لكم، إيران بكلها ما بعد العقوبات الاقتصادية الترامبية هي غير إيران ما قبل تلك العقوبات، وحتى لو أزيلت فإنها لن تعود إلى حالتها الأولى. حديثنا ليس عن إيران، وإلا لتوغلت في هذا الموضوع. هذه نقاط مهمة أحببت أن أشير إليها فيما يرتبط بالتطبيع العراقي الإسرائيلي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال، فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. أعتقد أن صورة صارت أوضح، لكنها ستتضح كثيرا وكثيرا جدا في الحلقات القادمة. إذ أنني عرضت لكم جانبا من الصورة الكاملة، إنها صورة فكرية إجمالية عن التطبيع، أنني أتحدث عن التطبيع الإسرائيلي الذي سيقودنا إلى التتبيع. أختم لكم حديثي بما جاء في الكتاب المقدس عند اليهود، إنه كتاب العهد القديم، ومن سفر إرميا، ومن الإصحاح 46، وأقرأ من الفقرة 43 أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، اسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا، الخوف حواليهم؟ يقول الرب، إنه رب إسرائيل، يقول الرب: الخفيف لا ينوص، لا ينوص، لا يفر، الخفيف لا ينوص، والبطل لا ينجو. في الشمال، كل ذلك أين يقع؟ في الشمال بجانب نهر الفرات، عثروا وسقطوا، تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي اصعدي أيتها الخيل، اصعدي اصعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال، كوشوا وفوطوا، القابضان المجن واللوديون، القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه. كل هذا لأي شيء؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. تأريخ اليهود ليس فيه أن ذبيحة لهم عند الفرات، وتأريخ النصارى موجود ليس فيه أن ذبيحة لهم عند الفرات، إنها ذبيحتنا، ذبيحتنا عند الفرات. دعبل حين قرأ التائية مبتدئا في محضر إمامنا الرضا تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسار هوى ماض وآخر آتي، إلى أن يقول أفاطم 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 لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، إلى أن يقول دعبل أحب قصي الرحم من أجل حبكم، أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. فقال له إمامنا الرضا يا خزاعي آمنك الله يوم الفزع الأكبر. أردد هنا ما ردده دعبل بين يدي إمامه الرضا، أردد هنا ما ردده دعبل في محضر إمام زماننا صلوات الله عليه، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. سلام على المجرع بكاسات الرماح، سلام على المضام المستباح، سلام على الخد التريب، سلام على البدن السليب، سلام على الشيب الخضيب، سلام على الثغر المقروع بالقضيب، ورحمة الله وبركاته. رجاء انتبهوا إلى هذا الإعلان. آمنكم الله يوم الفزع الأكبر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.